بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه وبعد. فأفضل المجالس ما كان في بيوت الله سبحانه، فكل من كان في بيت من بيوت الله يحبسه ذكر الله وانتظار الصلاة فهو في صلاة. فيعني نسميحكم عذرا في هذا التأخير، كانت هناك قضية بين يعني رجل وزوجته، والحمد لله وفقنا الله تعالى إليها قبل أن نأتيكم مباشرة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير. قد تكلمت معكم من قبل في لا إله إلا الله، ونتكلم اليوم عن معنى محمد رسول الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة، وخصه ربنا عز وجل بخصائص متنوعة، لعل من أفضل هذه الخصائص أنه صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعل له حوضا يوم القيامة من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض كيزانه كنجوم السماء كثرة ولألأة، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، فما من نبي إلا أجاب الله تعالى له دعوة، إلا النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته وأجلها ليجعلها شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. وجعل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته خصائص ومناقب ودلائل عديدة، من أعظم ذلك خصه بالوحي وتنزل الوحي عليه بالقرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة لا يغسل بماء السماء ولا يشبع منه أحد، وإذا قرأته على أي حال نفعك ذلك الحال الذي أنت عليه. خصه ربنا سبحانه وتعالى بأن نصر بالرعب، وخصه ربنا عز وجل بأن أباح له الغنائم، وخصه ربنا سبحانه وتعالى أن جعل له الأرض مسجدا وطهورا. هذه خصائص جعلها ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وتشريفا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضها في هذه الأمة. فيلزم في التوحيد أن تقول لا إله إلا الله أن تقرن معها الشهادة الثانية، وهي وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. وهناك من فرق بين الرسالة والنبوة بفروق كثيرة، ولكن هذه الفروق تحتاج إلى تأمل، ولعل أفضل من تكلم في هذه المسألة، مسألة التفريق بين النبوة والرسالة، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات. ومجمل هذا الكتاب أن النبي يوحى إليه، والرسول يوحى إليه، والفارق بين الاثنين أن النبي يبعث إلى الموافقين، يبعث إلى الموافقين، يكون في الموافقين. أما الرسول فإنه يكون في المخالفين، يكون في المخالفين. وربما يكون في الموافقين من باب التأييد والتعزير، باب التأييد والتعزيز، كقول الله عز وجل فعززنا بثالث. فإذا ما كان القوم على الموافقة كان فيهم الأنبياء، فإذا ما زاغوا عن الحق وانحرفوا عنه أرسل الله تعالى إليهم الرسل. وهذا فارق جيد يمكن أن نتلمسه في حال بني إسرائيل، فإن الله تعالى أرسل إليهم الأنبياء كما أرسل إليهم الرسل. أرسل إليهم الأنبياء في حال الموافقة، فكان الأنبياء مع بني إسرائيل كالدعاة مع الناس، يأمرونهم وينهونهم، يعظونهم ويذكرونهم، فإذا ما اشتدت المخالفة كان هناك الرسول. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي باعتبار اللغة، فإن النبي من الفعل أنبأ، ولهذا هناك قراءة أن النبي تقرأ بالهمزة النبي، وما كان لنبي يا أيها النبي. فالنبي والنبي هو الذي يخبر عن الله عز وجل، فمن الفعل أخبر، فهو مخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإخباره عن الله عن طريق الوحي، فهو نبي. وهو رسول لأنه أرسل إلى الناس كافة، وكان الغالب على الناس في زمنه أنهم على غير الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وكثير من الناس لم يكتب عليه الهداية، وإنما كتبت عليه الشقوة والغواية. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالحق والنور المبين، فدينه واضح وبرهانه ساطع، لا يتكلم من عندياته، بل هو صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كما أخبر ربنا تعالى عنه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يفرق بين القرآن والسنة، فالسنة بمنزلة القرآن لأنها وحي، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما هنا الموصولية، وأتت في سياق الإثبات للدلالة على الإطلاق، والذي أنزل إلينا من الله عز وجل القرآن والسنة، فالسنة وحي. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. واتفقت كلمة الأصوليين على أن حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، فالسنة بيان وتفصيل وإيضاح لما أجمل أو أبهم في القرآن الكريم، والسنة أيضا تخصيص لما كان عاما في القرآن الكريم، والسنة أيضا قيد أو تقييد لما أطلق في القرآن الكريم، فلا يمكن أن نفهم القرآن بمعزل عن السنة. قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة من الذي بين عددها وأوقاتها وأركانها وفرائضها وواجباتها وسننها؟ البيان في ذلك جميعا لم يكن في القرآن وإنما كان في السنة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك العمرة. بل إن الأحكام الأسرية سواء المتعلقة بالارتباط أو المتعلقة بالتفريق، الارتباط الخطبة والعقد والنكاح، والتفريق الطلاق والإيلاء والخلع إلى غير ذلك، كل هذه الأحكام بتفصيلاتها هي موجودة في السنة. فحاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وكفى بهذه المنقبة، أدبه ربه فمدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم والعمل، وبين الظاهر والباطن، وبين المعرفة والممارسة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فلا تجد منقبة ولا ممدحة ولا خصلة حسنة إلا وجدت أعلاها وأشرفها أطهرها وأزكاها عند رسولنا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. ولو قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لازداد حبنا لهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقرأ السيرة من باب الأزاج والقص والحكاية، ولكن ينبغي أن نقرأ السيرة لنتلمس المعاني العقائدية التي تفيدك في بناء شخصيتك، وتعينك على استبصار الطريق إلى الله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله يلزمه أن يقول: وأن محمدا رسول الله. ولذلك أبو سفيان في قصة إسلامه عندما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى جيش المسلمين عند الفتح، وقال لعم الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد بلغ شأن ابن أخيك مبلغا، يعني ابن أخوك النبي محمد بقى حاجة كبيرة قوي. فلما دخل عليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء، ينفع؟ فقيل له: اشهد وإلا ضربت عنقك. فشهد ثم حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. ولكن ينبغي أن تقترن هذه الشهادة بعدة أشياء. الشيء الأول معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لابد تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاعتقاد فرع على هذه المعرفة. هل يمكن لإنسان أن يعتقد شيئا هو يجهله؟ ممكن واحد يعتقد حاجة هو مش عارفها؟ استحالة. فالاعتقاد فرع للمعرفة. ولهذا أنكر ربنا عز وجل على بعض بني إسرائيل اليهود عندما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوه بأماراته وعلاماته، ومع ذلك كفروا به. المعرفة كانت تستلزم ماذا؟ إن هم يعتقدوا ويؤمنوا ويسلموا، ولكنهم كفروا. قال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن أنكر الله عز وجل عليهم أنهم عرفوا ولكن لم يؤمنوا ويعتقدوا، وبالتالي يلزمك في هذه الشهادة المباركة ويو أن محمدا رسول الله أن تعرف من هو رسول الله، تعرف من هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اثنين، يلزم من هذه المعرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام تحب هذا النبي بالفعل. انتوا لو قرأتم الكتب التي تكلمت عن شمائله وخصائصه حقيقة سيزداد حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم طبعا دعاة، وأكيد أنكم جميعا اطلأتم على الشمائل للإمام الترمذي الذي حققه شيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الكتاب تكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس كثر جمعوا دلائل إعجازه وجمعوا خصائصه، فإذا قرأنا شيئا من ذلك ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، فإذا ما عرفناه وأحببناه، نمرة ثلاثة، أطعناه ونصرنا سنته. يبقى عندما نقصر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعندما نقصر في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعندما نقصر في دعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التقصير دلالة على نقص في المحبة، والنقص في المحبة دلالة على نقص في المعرفة. فالتمام للتمام والنقص للنقص، فالتمام للتمام والنقص للنقص. إذن هذه أمور ثلاثة لابد أن نستصحبها في هذا الشأن وشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجتنب أمورا عدة. الأمر الأول مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتنب المسألة دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا هو المحذار الأول أو التحذير الأول أو الأمر الأول الذي ينبغي أن نجتنبه، أن نتجنب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون جديرين بشفاعته وأن نكون من جملة الناجين. الأمر الثاني ألا نغالي في مدحه، ألا نغالي في مدحه. احنا لما نسمع بعض المواويل وبعض الناس الذين يتكلمون في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام نسمع أمرا عجبا، نسمع أن الله تبارك وتعالى خلق الكون من نوره، يبقى الكون كله خلق من نور محمد عليه الصلاة والسلام. الله، نسمع بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر القلم أن يجري بالأقدار. الله، إيه كلام ده؟ دي مغالاة، تشرك في ملك الله عز وجل بغير إذن الله. من ذا الذي يقدر على ذلك إلا الله؟ فالمغالاة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة ينبغي للموحد أن يجتنبها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، موجود عندكم في الكتاب: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى الإطراء هو المبالغة في المدح والزيادة في المدح. إنسان يمدح كما ورد صحيحا لكن لا يغالي ولا يزيد، ما يزيدش، لا يزيد ولا يغالي. لقد فعل ذلك رهط من الذين سبقون كالنصارى، فماذا كان حالهم؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المحذر الأول مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أن نغالي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. نمرة ثلاثة، ودي مسألة في غاية الخطورة، اجتناب البدع. اجتناب البدع. يبقى المخالفة اثنين، المغالاة في المدح. نمرة ثلاثة، اجتناب البدع. البدعة ضلالة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بدعة ضلالة. الأمر الثاني أن البدعة فيها من باب الإشارة أن الشريعة ناقصة، لأن البدعة دلالة على النقص. البدعة أن الإنسان يستجد الشيء، فأنا لا أستجد شيئا إلا إذا كان هذا الأول ناقصا أو معيبا. الإنسان بيقعد مثلا في شقة، والشقة دي لا يدخلها لا شمس ولا هواء ولا نور، والكهرباء مقطوعة على طول، والمجاري ضربة. إيه اللي بيحصل؟ يترك هذه الشقة ويأتي إلى شقة أفضل. إذن الإنسان لماذا يطلب الجديد؟ لأن القديم لا يكفيه، إما لنقص أو لضعف أو لعيب. طيب يا ترى هل شرعنا يحتاج إلى أن نأتي فيه بجديد؟ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لسنا في حاجة إلى أن نبتدع جديدا في دين الله عز وجل. كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، إلزموا. فهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أن تلزم السنة وأن تجتنب البدعة. إذن الشهادة لابد فيها من ثلاث حاجات، وأن نحذر من ثلاث حاجات. لابد أن نأتي فيها بثلاث حاجات وأن نجتنب ثلاث حاجات. حد يذكرني الشهادة. تفضل. لا، قبل المحبة المعرفة. أحسنت، تبارك الله فيك. ونجتنب ثلاث حاجات، احنا كده خلصنا الدرس. تفضل. المخالفة، طب غيره نسمع كده، والبدعة الثالثة ها المغالاة. إذا فعلنا ذلك كنا بالفعل حقيقين بهذه الشهادة المباركة، وهي أشهد أن محمدا رسول الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحبائه وخلصائه والقائمين على أمره وهديه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.